أمر تساءُ به صباحا فتأتيك المسرّة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين على نعمه، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وحبيبه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم، وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. معكم أيها الأكارم وتفسير ميسر من آيات سورة فصلت. وفي البداية نستمع وإياكم إلى الآيتين 31 و 32 من هذه السورة المباركة، نستمع معا.
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
أيها الأكارم، تشير هاتان الآيتان إلى أن المؤمن الثابت له أولياء من السماء، حسب قوله تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كما تبين أن الالتفات إلى تأييد الملائكة ونصرتها سبب لبث الطمأنينة في نفوس المؤمنين، كما تشير إلى أن كل ما ترغب به النفس تصل إليه في الجنة، حسب قوله عز من قائل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. أما معنى النزل في الآية 32 هو المكان المعد لإقامة الضيوف عند وصولهم. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان، أولا نعم الجنة كافة هي من اللطف الإلهي، ثانيا الألطاف الإلهية هدية وعطاء من الله عز وجل وليست بطلب من الإنسان. أما الآن أيها الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة الآية 33 من سورة فصلت المباركة.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
هذه الآية إخوتنا الأفاضل تشير إلى أن الله يوصي الناس باستماع القول، وهذا القول هو الدعوة إلى الله تعالى. إذن وظيفة الناس الاستماع من بين المتحدثين والمتكلمين إلى من كانت روحه مسلمة لله عز وجل، وعلمه كان صالحا، وعمله كان صالحا، ودعوته إلى سبيل الله سبحانه. تعلمنا هذه الآية المباركة أولا الدعوة إلى الدين هي أفضل القول، وأفضل متكلم في عالم الوجود هم الأنبياء. ثانيا، أفضل القول ليس ما كان أكثر دقة أو علما أو أنسا، بل ما كان دعوة إلى الله عز وجل وكان هادفا. وثالثا، للدعوة قيمتها إذا أضيف إليها العمل بها، التسليم والرضا أيضا. نشنف أذاننا أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 34 و35 من سورة فصلت المباركة.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
إخوتنا الأكارم، تختلف طبائع الأشخاص الذين توجه إليهم الدعوة إلى الله عز وجل، فتجد بينهم من يكون سيء السلوك والمعاملة، ولو أن الداعية والمبلغ لدين الله تعالى لم يكن يتمتع بالخلق الحسن وسعة الصدر فإن التوفيق لن يكتب له. توصي الآية 34 بأن يكون الرد على الإساءة بالتي هي أحسن، وأن لا نكون من أهل الانتقام. أما الآية 35 فتشير إلى أن الحظ العظيم والمنال في نظر أهل الدنيا هو لقارون، ولكن بحسب القرآن العظيم هو نصيب من كان كريم النفس واسع الصدر، بقوله تعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فتعلمنا هاتان الآيتان أولا من طرق الدعوة إلى الله دفع السيئة بالحسنة. ثانيا، لا يكفي في مواجهة الأعداء التوسل بالخلق الحسن، بل لابد من شن هجوم مضاد، أي لا يكفي دفع السيئة بالحسنة، بل لابد من دفع السيئة بما هو أحسن وبما أفضل وأكثر أخلاقا. ثالثا، الانتقام والمقابلة بالمثل في السلوك الأخلاقي دليل على قلة الصبر. ورابعا، الصابرون هم أصحاب الحظ العظيم. أما الآن إخوتنا الأكارم، نتناول تفسير الآية 36 من سورة فصلت المباركة بعد الاستماع إليها.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
المراد من كلمة نزغ هنا عزيزي المستمع هو الدخول في عمل بقصد الإفساد، ويطلق على وسوسة الشيطان وهمزاته للإنسان. تعلمنا هذه الآية الكريمة أولاً إيجاد حس الانتقام لدى الإنسان هو من فعل الشيطان. ثانياً، لا أمان لأحد حتى النبي صلى الله عليه وآله من وسوسة الشيطان. ثالثاً، دواء وسوسة الشيطان الاستعاذة بالله عز وجل والتوبة. ورابعاً، الاستعاذة بالله عز وجل لا تبقى بلا استجابة. إلى هنا أحبتنا المستمعين الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
وأحب المأذنة تنادي وأحب المأذنة تنادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسم سميني وحب اسم سميني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطاب نهاركم بألف خير. أحبتي بعد لحظات يأتيكم برنامج أدب الدعاء في القرآن وعلى مدى حوالي 10 دقائق بعد ذلك تستمعون إلى برنامج أهل التقى. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 12:47 كلام الأمير أمير الكلام تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:53 في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 أحبتي موعدكم مع الجولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في تمام الساعة 12:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:25 وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. في تمام الساعة 13 موجزة أخرى للأنباء صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 13:05 في الساعة 13:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net أتمنى لكم أحلى الأمنيات دمتم سالمين وفي أمان الله.
أدب الدعاء في القرآن. أدب الدعاء في القرآن برنامج أسبوعي تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. القرآن الكريم يثير أمامنا هذه الرؤية ليوحي لنا بإعادة النظر بقناعاتنا، وذلك بدراسة الأسس الأولية التي نستند إليها في حركتنا الفكرية والعملية قبل أن نواجه الحقيقة الصعبة في الموقف الذي لا نملك معه أي فرصة للتراجع والتخلص. وهذا الأسلوب الإلهي الذي يمثل لونا من ألوان السنن البارزة في طريقة هدايتها للناس، فهذه هي أحداث التاريخ فيما عاشته الأمم الماضية التي مر عليها من البأساء والضراء، وفيما واجهته من مشاكل وآلام، فقد أراد الله لهم أن يعيشوا الشعور العميق بالحاجة إليه سبحانه، ويبتعدوا عن جو الغفلة واللامبالاة. وعلامات الاستفهام في جملة قل من ينجيكم تنطلق لتطرح الحقيقة الفطرية البديهية في قلب الإنسان وعقله ليستوعبها ويحرك آفاقها في آفاقه لئلا تغيب عنه لحظة واحدة في ضباب الغفلة وغيابات الشهوات والمطامع، ليعيش دائما مع الله كملجأ وحيد عندما تداهم الإنسان ظلمات البر، فتسيطر على مشاعره فترتجف نفسه وتهتز وتتساقط تحت تأثير أشباح الظلام التي تتراكض في وعيه، فتوحي له بكل ألوان الخوف والفزع والحيرة من خيالات الجن والشياطين والحيوانات المفترسة والقتل من الناس وغير ذلك، مما يجعل الإنسان يفقد توازنه في التعامل مع الأشياء من حوله، وربما يفقد عقله. وهكذا عندما يعيش ظلمات البحر في نطاق ظلمة الليل وظلمة الأمواج وظلمة الخيالات السوداء والأشباح المخيفة التي تتراكض في إحساسه ووعيه، فتفقده الأمن والطمأنينة وتقوده إلى الحيرة والاهتزاز، فإنه لا يجد في ذلك كله إلا الله الواحد، ملجأ الخائفين وعصمة المعتصمين وغياث المستغيثين، يتعلق به في إشراقة فطرية هادئة توحي له بالثقة وتبعث في داخله الشعور بالحياة الممتدة الواسعة في خطوات الحقيقة التي تفرض نفسها على الموقف، فتطرد أمامها كل الخيالات والأشباح، وتبدأ الابتهالات والتطلعات في الخشوع من موقع الخوف والخضوع من موقع العبادة، فينطلق الإنسان في دعواته ليعطي الله عهدا على نفسه بالالتزام بخط الشكر الذي يعني خط الطاعة المطلقة في كل أوامره ونواهيه، وذلك في إحساس خفي بأن الله يحقق للشاكرين رغباتهم وأحلامهم جزاء على شكرهم. وينطلق الجواب ليجسد الحقيقة في أسلوب إيحائي يؤكد للإنسان معناها وجها لوجه، وذلك ليقول لهم: أيها الناس، استعرضوا تاريخكم فيما مضى من عمركم وفيما عاشه الآخرون في غمار تلك الظلمات، ولن يقتصر الأمر عليها، فهناك أكثر من مشكلة تمر بكم وأكثر من مصيبة تحل بكم فينجيكم منها، مما يغم القلوب ويكرب النفوس فيفرج عنكم الغم ويكشف الكرب، ولكنكم لا تلتزمون بعهدكم أمامه، فسرعان ما تعاودون الكر فتشركون به غيره في العقيدة تارة وفي العبادة أخرى. ولكن هل فكرتم جيدا في موقع الله سبحانه في حياتكم؟ فإن القادر على أن ينجيكم من ظلمات البر والبحر ومن كل كرب قادر على أن يقلب حياتكم رأسا على عقب، ويدمر كل وجودكم، فكيف تأمنون مكر الله وعذابه فيما تستمرون به من شرك وعصيان؟ كيف تتفادون ذلك كله إن عصيتم وتمردتم؟ ولعل الإيحاء بإحاطة العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، حيث يتساقط عليهم من السماء أو يطلع إليهم من أعماق الأرض، فيثير الشعور بالفزع والرعب والهول، لأن الإنسان لا يملك الوسيلة الذاتية التي تحقق له السيطرة عليه أو الهرب منه، وفيما يمثله ذلك من عذاب يومي نفسي وعملي متحرك يأخذ على الإنسان كل حياته ليجعلها في قبضة التمزق فيما يتفوق عليه المجتمع من شيع وأحزاب، وفيما يثيره ذلك من نوازع العصبية البغيضة والحقد العميق، الأمر الذي يؤدي إلى التقاتل والتدافع ويدفع إلى المزيد من الآلام والخسائر ومظاهر الخراب والدمار من الأيدي القريبة التي كانت تصافح بروح الصداقة، فإذا بها تقاتل بروح العداوة. وتلك هي قصة الواقع الإنساني الذي يمثل لونا من ألوان العذاب الذي ينزله الله على الناس في الدنيا بشكل مباشر أو غير مباشر. ففي البعض منه ينزل على أساس العقوبة على التمرد والعصيان، وفي البعض الآخر يحدث كنتيجة طبيعية لبعض أنماط السلوك البشري المنحرف فيما ينتجه هذا العمل السيء أو ذاك من تخريب في هيكلية المجتمع. نسأل الله السلامة في ديننا ودنيانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا. نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا. لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء،
نعمة الله العلماء.
ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم. نعمة الله العلماء،
نعمة الله العلماء.
فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي.
نعمة الله العلماء،
نعمة الله العلماء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق، سيدنا وقائدنا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثي معكم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو سيد المتقين وإمام المتقين. هذا الإنسان كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله بتكليف من الله عز وجل، وقد كان له من الكلام ما يفيد الأمة، بل ما يفيد الأمم. من كلامه روي أن صاحبا لأمير المؤمنين عليه السلام يقال له همام. كان همام رجلا عابدا، توجه يوما نحو أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتثاقل عليه السلام عن جوابه، ثم قال: يا همام، اتق الله وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه. القضية أيها الإخوة والأخوات أن رجلا يعرف بالعبادة والعلم طلب من أمير المؤمنين عليه السلام أن يصف المتقين، كأن أي إنسان ينظر إليهم من خلال هذه الأوصاف. وأمير المؤمنين عليه سلام الله جدير بأن يعطي أوصافا تسمح لمن يستمع إليها أن يكون كأنه نظر إلى المتقين مباشرة. لكن أمير المؤمنين عليه السلام تثاقل عن الجواب، والتثاقل هو الإبطاء، لم يعطي الجواب مباشرة. لعل أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى من استعداد نفس همام لأثر الموعظة، لعله كان يخاف على همام أن يخرج به خوف الله إلى انزعاج نفسه فتثاقل فأبطأ، أو لعله عليه السلام أراد أن يكرر همام طلبه لأن هذه الموعظة تحمل من المعاني ما لعله يحتاج إلى جهد كبير وعظيم ليتحملها، فأراد الإمام عليه السلام أن يكرر همام طلبه حتى يتحمل مسؤوليته جيدا. فقال لهمام: يا همام اتق الله وأحسن. واعتمد الإمام عليه السلام على قول الله عز وجل في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أجمل له الطلب: أحسن واتقي. إلا أن هماما لم يقنع بهذا القول حتى عزم على أمير المؤمنين عليه السلام، عزم أقسم وأصر وألح، ألح بطلبه، وكأنه أقسم لأمير المؤمنين عليه السلام أن يصف له المتقين. هنا بدأ الإمام عليه السلام بوصف المتقين، وهكذا يكون كلام الإمام عليه السلام عن وصف المتقين. فجولتنا معه عليه السلام ستكون حول هذه الأوصاف التي بينها أمير المؤمنين عليه السلام لهمام، ومن همام وصلت إلينا كاملة. أدعو الله تعالى أن يوفقني وإياكم أن نلتزم بهذه الصفات. أمير المؤمنين عليه السلام بدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاع. أيها الإخوة والأخوات، بعد الحمد والثناء ابتدأ أمير المؤمنين عليه السلام كلامه، يقول عليه السلام مؤكدا: فإن الله سبحانه وتعالى. التسبيح هو التنزيه. فإن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم. بعد أن سأله همام عن صفات المتقين، بدأ الإمام عليه سلام الله بتنزيه الله سبحانه وتسبيحه. الله تعالى أمر الناس وجعل لهم أوصافا عليهم أن يتمسكوا بها، ونهى الله تعالى الناس عن أشياء أخرى. لكن بدأ أمير المؤمنين عليه السلام بالتنبيه إلى أن الله تعالى لا تنفعه طاعة الناس ولا تضره معصية الناس، فهو الكامل، هو الغني عن جميع خلقه، بل هو الخالق لهم. الله تعالى أيها الإخوة والأخوات خلقنا جميعا، والخالق يستغني عن خلقه، هو فوق خلقه، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، فالله ليس جسما، فإذا هو ليس بحاجة إلى الغذاء أو الماء أو المسكن أو مشاكل، الله غني عن طاعة العباد. في المجال العقائدي عندنا فكرة أساسية حول الطاعة والمعصية، يقول فقهاؤنا من خلال الأدلة الشرعية إن الله سبحانه وتعالى لم يوجب شيئا إلا وفيه مصلحة للمكلفين أنفسهم، ولم يحرم شيئا إلا وفيه مفسدة على المكلفين أنفسهم. لو لم يكن الشيء واجبا، لو لم يكن الشيء فيه مصلحة لما أوجبه، ولو لم يكن فيه مفسدة لما حرمه. إذن المصالح هي للمكلفين، للناس. الله تعالى قد استغنى عن كل هذه الدنيا وما فيها، فهو ليس بحاجة إلينا وإلى تأييدنا. فإذا خلق الله الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لا تضره معصية الناس. كل الناس لو أنهم عصوا ربهم فإن الله سبحانه آمن، لأنه لا تضره معصية من عصاه وفوق خلقه. أيها الإخوة والأخوات، لا يحصل أي فعل إن لم يكن بإذن الله وقدرة الله. كل شخص يعتقد أنه يعجز الله سبحانه فهذا الشخص موهوم وواهم، وهو مخطئ 100%. فالله تعالى خالق لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. المعصية تضر صاحبها، والطاعة تنفع صاحبها، والله تعالى منزه عن كل نقص وعن كل مشكل وعن كل هم وغم، إنما أمرنا الله لمصلحتنا. فإذا علينا أن نفتش عن مصلحتنا بأن نلتزم أوامر الله وأن ننتهي عن نواهي الله، وفوق هذا علينا أن نحب من خلقنا فنحن نطيعه حبا به سبحانه وتعالى. وهذه الصفات التي ستأتي معنا إن شاء الله لمصلحتنا، فقط لمصلحتنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
يا مجيب شفيق يا شفيق من لا شفيق له
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب يا مجيب يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق يا شفيق يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له
يا مغيث من لا مغيث له
يا دليل من لا دليل له
يا أنيس من لا أنيس له
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: الناس سواء كأسنان المشط. الحديث المتقدم أعزائي المستمعين على وضوحه وألفته وشهرته يظل من النصوص الخالدة في دلالته، إنه يتحدث عن المساواة، وهي ظاهرة لا يتناقش اثنان في مشروعيتها وانعكاس المعطيات الاجتماعية على تطبيقها، بيد أن ما نعتزم توضيحه الآن هو الصورة التشبيهية المتقدمة كأسنان المشط ما تتضمنه من النكات. فماذا نستلهم من الصورة المتقدمة؟ ثمة أدوات وأجهزة من الممكن أن نلاحظ درجها ضمن ما هو مساو، بيد أن انتخاب أسنان المشط دون سواها هو الملفت للنظر، مما يحملنا على ضرورة استخلاص النكات الكامنة وراء ذلك. أولا، أسنان المشط تتسم بالمساواة التامة بينها من حيث الحجم والشكل والموقع. ثانيا، هذا التناسق بين الشكل والحجم والموقع يجسد إشباعا لحاجة جمالية لدى الإنسان. ولعل الكثير يعرف تماما بأن إحدى مدارس علم النفس يطلق عليها بالمدرسة الجشطالية أو الشكلانية، حيث تعنى بجملة مبادئ ترتبط بإحساسنا أو ميولنا إلى ما هو منتظم، بحيث تميل الشخصية مثلا إلى أن تملأ أي فجوة تتخلل المنتظم من الخطوط، وهذا ما يتجسد بوضوح في استجابتنا للشكل المنتظم في أسنان المشط. ثالثا، إن المشط يطلع بمهمة جمالية، أي أن الانتظام الذي يطبع هيئة المشط يوازنه انتظام يطبع وظيفة المشط، والوظيفة هنا هي عملية تزيين للشعر، أي بتعبير آخر، كما أن أسنان المشط منتظمة كذلك فإنها تنظم الشعر بالمستوى ذاته، فبالمشط يتساوى أو تتساوى مفردات الشعر أو انتظامها في ضفائر أو في متفرقات. رابعا، إن للشعر ذاته جمالية خاصة، وقد ورد في النصوص الشرعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام أن الشعر أحد الجمالين، أي الوجه والشعر. إذن أعزائي المستمعين، في ضوء هذه الخصوصيات الأربعة يمكننا أن نتبين بوضوح مدى جمالية التشبيه الذي قدمه الإمام عليه السلام ومدى عمق دلالته، ومن ثم انعكاسه على الفكرة التي يستهدفها الإمام عليه السلام في صياغته للتشبيه المتقدم، ونعني بها فكرة المساواة بجعل الأطراف المتنوعة راضية بما قسم لها أو بما ينبغي أن يصدر عنها، أي الأدوار المعطاة والأدوار المعطية، فضلا عما تحقق هذه المساواة من التوازن الاجتماعي الذي تطمح إليه المجتمعات. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين جانبا من النكات البلاغية في الحديث المتقدم، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: الناس سواء كأسنان المشط. دمتم سالمين وفي أمان الله.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأنسا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبو أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله.
أصدق من فينا تكلم، من خلق الرحمن وعظم، وأكرم من حيا وسلم، وبشير السعد ومن أسعد. وأصدق من فينا تكلم، من خلق الرحمن وعظم، وأكرم من حيا وسلم.